بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نزل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب النفقات لزوجة من نفسها تمكن مؤونة وكسوة ومسكن بعرفهم وقدرة الإنسان، وقوتها من موسر مدان، وواجب من معسر مد فقط، لكن لها مد ونصف من وسط، وتستحق خادما لشغلها إن كان ذاك عادة لمثلها، وفسخت لعجزه عن الأقل أو عن صداق حيث لم يكن دخل، وذو اليسار واجب أن ينفق على الأصول والفروع مطلقا بشرط فقر في الجميع معتبر، وعجز فرع كالجنون والصغر، ثم على رب البهائم المؤن بحيث لا يضر تركها البدن، ولم تكلف فوق ما تطيق من عمل، ومثلها الرقيق لكن له أن يطلب الزيادة من مؤن وكسوة معتادة. كنا منذ فترة بدأنا بكتاب النفقات، وقبل أن ندخل في تفصيلات نفقة الزوجة على وجه الخصوص ونفقة الأقارب على وجه الخصوص وما يتعلق بهما من أحكام وفروع، نستكمل ما بدأنا به من الأحكام العامة التي تتعلق بالنفقة عموما، سواء كانت للزوجة أو للأقارب، ثم بعد ذلك ننتقل إلى التفصيلات في كليهما. من الأحكام العامة التي تكلم فيها الفقهاء في موضوع الكسوة، في موضوع النفقة، موضوع سقوط النفقة. هل يتصور أن تسقط النفقة؟ النفقة كما قلنا واجبة، وأتينا بالخلاف لدى العلماء في نفقة بعض الأقارب هل تجب أم لا تجب، ونقلنا اتفاق العلماء على وجوب النفقة على الزوجة ووجوب النفقة على الأصول ووجوب النفقة على الفروع، هذه بالاتفاق، وأتينا كلام الفقهاء في هذا كله وخلافهم في البعض الآخر من الأقارب. أما اليوم نتكلم عن هذه النفقة، هل يتصور أن تسقط عن أحد؟ نعم، هنالك أسباب لسقوط هذه النفقة. أول أسباب سقوط هذه النفقة مما يتكلم فيه الفقهاء مضي الزمان. مضي الزمان، هل تسقط النفقة الآن أتكلم عن نفقة الزوجة، وأتكلم أيضا عن نفقة الأقارب. النفقة على الزوجة هل تسقط بمضي الزمان أم لا تسقط؟ أكثر الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية على أن النفقة لا تسقط بمضي الزمان، يعني إذا مضى جمعة وجمعتين وشهر وشهرين وثلاثة وما أنفق على زوجته، وزوجته هي عم تدبر حالها، سواء كان معها مال ولا عم تدبر حالها من المكان، عم تتدين، المهم أنه عم تأكل وتشرب، عم تنفق على نفسها، فهل مضي الزمان يسقط عنه النفقة أم تطالبه زوجته بالنفقة؟ تستمر بالمطالبة في النفقة. كما قلت، رأي جمهور العلماء أن النفقة نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان، وبالتم الطالب فيها، وهي دين ثابت في ذمته لا بد أن يؤديه لها، ولو كانت هي غنية. لو كانت هي غنية وهو فقير، نفق على مين؟ نفق على الزوج. طيب، اشتد فقره فعجز عن النفقة، لها حق فسخ النكاح، لها حق أن تفسخ النكاح. قالت أنا ما بدي أفسخ النكاح، أنا غنية بنفق على نفسي. طيب، إذا قالت أنا غنية بنفق على نفسي، هل معنى ذلك أنه هو خلاص تقطع عنه النفقة؟ لا، رأي الجمهور أنها لا تسقط عنه النفقة وتطالبه بعد اغتنائه، يعني بعدين صار معه تبحبح شوي تقول له تعالى هون أنا أنفقت على نفسي 6 أشهر، هات نفقت هذه 6 أشهر، ولو كانت غنية وكان هو فقيرا. الحنفية يقولون إن النفقة هذه نفقة الزوجة تسقط بمضي الزمان إلا إذا صارت دينا ثابتا في ذمته عن طريق القضاء. قام الدعوة عليه هذا له ما عم ينفق عليه المدة الفلانية، فالقاضي بحث الموضوع فوجد أنه ينبغي أن تحول هذه النفقة إلى دين في ذمته وقضى بذلك، خلاص صار الدين في ذمته وهنا لا تسقط النفقة حتى عند الحنفية. لو ثبتت عن طريق القضاء بأن تحولت إلى دين ثابت في الذمة فلا تسقط لمضي الزمان، أما عند الجمهور كما قلنا فإنها ثابتة في ذمته ولا تسقط بمضي الزمان سواء قضى بذلك القاضي أم لم يقضي. ما في داعي أن ترفع دعوة أصلا إلى القاضي، هي حق ثابت في ذمته الله عز وجل كلفه بذلك فلا بد من أدائه. هذا سبب. وسبب آخر أيضا يذكره الفقهاء وهو الهبة أو الإبراء. الإبراء أن يكون لها في ذمته نفقة مدة معينة، إلها بذمته نفقة سنة، هذا ما مثل ما أن ما تسقط المضي الزمان. لكن إذا قالت أخي أنا أبرأتك سامحتك السنة اللي معها من النفقة سامحتك فيها سقطت هذه النفقة. أو الهبة، هذا يسموه إبراء. الهبة قالت أنا وهبتك حقي من النفقة لمدة سنة، بما تبحبح لك شوي أنا وهبتك حقي من النفقة، أيضا يسقط هذا الحق عن الزوج ولا يطالب به حتى تمضي هذه المدة. ليش؟ لأنه هذا حق للزوجة، وأي إنسان صاحب حق، أي إنسان صاحب حق من الحقوق مو الزوجة مين ما كان يكون، إذا صاحب حق أحب أن يسقط حقه ويبرئ ذمة الطرف الآخر، مو حق له هذا؟ أيضا حق له، وهذا من هذا القبيل. أيضا من الأسباب التي تسقط النفقة موت أحد الزوجين. مات الزوج خلاص الزوج ما عاد طالب الورثة بالنفقة، ما مات خربت ذمته كما يقول الفقهاء، الموت يخرب الذمة، خلاص ما عاد في شيء يتعلق بذمته إلا أنت صرت امرأة غريبة عنه لا يطالب بشيء من النفقة، أو إذا هي ماتت أيضا لا يطالب الزوج بالنفقة بعد ذلك لموتها. موت أحد الزوجين أيضا يسقط النفقة. وأيضا من الأسباب المسقطة للنفقة النشوز. النشوز المقصود به خروج المرأة عن طاعة زوجها فيما يجب له شرعا. الزوج له حقوق والزوج له حقوق، والزوج له حقوق ينبغي أن تؤديها الزوجة، فإذا خرجت عن هذا الواجب الشرعي وتأبت عن القيام به فإن حقها يسقط من النفقة وتسمى ناشزة، تسمى هذه المرأة ناشزة وتسقط نفقتها. مثلا تنشز المرأة بالامتناع عن زوجها، حق على الزوجة أن تعف زوجها، حق على الزوجة أن تعف زوجها عن الحرام، وإلا ليش تزوج هو إذا ما بده تعف الزوجة المؤمن، عم تكلم عن إنسان مؤمن المسلم المستقيم الصالح، ليش بيتزوج؟ بيتزوج حتى يعف نفسه عن الحرام. فإذا كانت الزوجة لا توفر له هذا الإعفاف فهي ناشز وتسقط بذلك نفقتها، طالما أنها ناشز ممتنعة عن زوجها فإنها تسقط نفقتها، إلا إذا كان هذا الامتناع في إله سبب، إذا في إله عذر شرعي مرض، يعني هي مريضة مرضا لا تتحمل معه النكاح، ما بتحمل معه النكاح لسبب حتى الله يشفيها، فهي محتبسة له، هي محتبسة لأجله ولا تمنعه من نكاحها إلا أن المانع مانع من الله سبحانه وتعالى، ابتلاها بالمرض حتى تشفى من مرضها وتستطيع أن تتحمل النكاح، فحينئذ يعود حقه فيتجدد مرة أخرى ولا تسقط نفقتها في هذه الفترة لا تسقط نفقتها. طيب. وأيضا من صور النشوز أن تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها. المرأة ما بيجوز تخرج، هذا حق أيضا للزوج، لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه. طبعا أخوانا ما بدنا نفهم هذا الحق نحن بمعنى أنه الله سبحانه وتعالى أعطاك حق أنك تتحكم بزوجتك وتقهرها وتملي عليها مزاجك كله من أول آخره وتتفشش فيها بطلع ونازل تمنعها من الخروج من البيت، لا ينبغي أن يكون هذا حتى لا تتفكك وتتحلل عرى الزوجية ونفقد الحكمة العظيمة من الزواج التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى، ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ما بعود في هذا السكن، هذه الطمأنينة الحاصلة بين الزوج والزوجة هذه سماها الله عز وجل سكنا وسكينة، فلا ينبغي أن نفقدها. وجعل بينكم مودة ورحمة فلا ينبغي أن نفقدها. متى نفقدها؟ نفقدها في أحوال من هذه الأحوال، حينما يتحكم الرجل تحكم غير منطقي، بس مزاج، لأنه رجال، فقط لأنه رجال هيك ما بصير تروحي، ما في شيء منطقي مقنع، ما في شيء يعني يجعل الزوجة راضية بما يأمرها به الزوج. فإذا كان الزوجة تخرج بغير إذن زوجها، مو سائل عنه نهائيا، رضي ولا ما رضي، مثل بعض البعض دائما تطلع من البيت وبتروح وتجي بإذنه وبغير إذن، فهذه تسمى ناشزا، وفي حال النشوز تسقط نفقتها، تسقط نفقتها في حال النشوز. قالوا أيضا كثير من الفقهاء قالوا إلا لعذر، يعني إذا الأخ عم يمنعها ما في طلع من البيت، طيب خير إن شاء الله عادة البيت، طيب سمعت أن أبوها مريض أو أمها مرضت، إنها لا هذا عذر، تخرج بغير إذنه فتزور أمها وتزور أباها لزيارة أو عيادة، كمان إنها ما يخليها تشوفه نهائيا. هذه أم وأب لهم منزل في القلب، لهم عواطف عند هذه المرأة تحب أن تذهب إليه، فمنعها قد يؤدي إلى مثل هذا الخروج بغير إذن. فهذا إذا خرجت بعذر من هذا النوع فلا تسقط نفقتها، لأنها خرجت والصورة أنها ناشزة، والحقيقة أنها ليست ناشزة لأنها ما خرجت إلا لعذر. أيضا من أسباب سقوط النفقة الردة، لو ارتدت المرأة عن دين الله تبارك وتعالى والعياذ بالله، فإن هذه الردة لها أحكام فتسقط نفقتها حتى ترجع إلى الإسلام. المدة التي خرجت فيها عن دين الإسلام وارتدت فإنها تسقط نفقتها حتى ترجع إلى دين الله تبارك وتعالى. طبعا إذا رجعت خلال العدة قبل أن تنقضي عدتها فلا ينفسخ عقد النكاح، لا ينفسخ عقد النكاح، تبقى على عصمته. أما إذا استمرت الردة إلى ما بعد انقضاء العدة فالنفقة ساقطة، أول ما ارتدت سقطت النفقة واستمر ساقطة، ما في إلى نفقة. ولكن إذا انقضت العدة وما رجعت إلى دين الله عز وجل فقد انفسخ عقد النكاح، انفسخ عقد النكاح. ولو رجعت بعد ذلك إلى الإسلام فإنها لا ترجع إلا بعقد جديد ومهر جديد، بدا عقد جديد ومهر جديد حتى ترجع إلى زوجها، ولا تسأله النفقة التي مرت في خلال ردتها، ما لها حق النفقة. هذه أسباب التي تسقط النفقة عن الزوج، هذه الأسباب الخمسة التي ذكرتها هي التي تسقط النفقة عن الزوج. من أهل الذمة لها نفقتها، من أهل الذمة أصلاً يجوز الزواج من المرأة الذمية بنص كتاب الله تبارك وتعالى، فلها نفقتها هذه. ولكن لو ارتدت عن دينها، لو ارتدت عند الشافعية المرتد مو الذي ارتد عن الإسلام فقط، النبي صلى الله عليه وسلم مو هيك عرف الردة، شو قال في الحديث في البخاري؟ من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه، بس تبديل الدين لعب، لأنه هذا الدين مو مسألة عادية في حياة الإنسان. المفروض الإنسان العاقل، الإنسان الحصيف الفهماء، يجعل الدين هو أغلى شيء في حياته، أغلى شيء في حياة الإنسان، أغلى من طعامه وشرابه، بل أغلى من حياته. أغلى شيء في عمر الإنسان إنما هو الدين، لا يقبل التلاعب. فإذا كان في رأي الشافعي وكثير من الفقهاء ومأخوذ من نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من بدل دينه، ولو واحد نصراني أو هي نصراني صارت يهودية، هذه مرتدة، صار حكمها مرتدة، لما كانت على دينها خير إن شاء الله، نفقتها واجبة. أما لو بدلت دينها إلى دين آخر، سواء كان دينا وثنيا أو غير ذلك، عند غير الشافعية إذا ارتدت إلى دين وثني، أما إذا ارتدت إلى دين سماوي إلى اليهودية فلا تسقط نفقتها، ولكن عند الشافعية أي تبديل خلاص هذه مرتدة. أما إذا ارتدت إلى الوثنية أو المجوسية أو غير ذلك فكل الفقهاء يقولون قد ارتدت عن دين الله تبارك وتعالى وتسقط نفقتها في هذا. هذا بالنسبة إلى أسباب سقوط النفقة عن الزوج. أما الأقارب من الوالدين والأولاد والأقارب الآخرين في عرف بقية الفقهاء عند غير الشافعية، فإن النفقة تسقط بمضي الزمان. يعني إذا دبروا حال القريب الذي تجب نفقته إذا ما أنفق عليه، الغني هذا قريبه ما أنفق عليه ودبر حاله أكل وشرب، طيب معناته هذا مو فقير، مش حاله إذا دبر حاله. فلا يطالب قريبه الذي ينفق عليه، لا يطالبه بالنفقة بعد مضي زمانها. أما في وقتها نعم يطالبه، أما بعد مضي زمانها لا يطالبه في ذلك. في بعض الفقهاء ومن الحنفية يقولون إذا كان صارت دينا في الذمة بالقضاء بواسطة القضاء كما ذكرت في الزوج السابقة فبصير بطالبه فيها. يعني كثير من الفقهاء يقولون بهذا القول أن القريب تسقط نفقته بمضي الزمان، قعد 6 أشهر 7 سنة أكثر أقل ما طالبوا بالنفقة ودبر حاله، أو طالبوا ما عم يعطيه ودبر حاله خلاص راحت النفقة مشي حاله، إلا إذا رفع دعوة إلى القاضي فأثبت ذلك عند القاضي وقضى له القاضي بأن لك في ذمة فلان دينا وهو أصله نفقة بقدر كذا وكذا في مدة كذا وكذا، صار دين ثابت في الذمة يطالبه به إن شاء الله تعالى. نعم. أيضا من الأحكام التي تتعلق بالنفقة كون المعسر الفقير إذا تعدد عدد من هؤلاء لا يستطيعون النفقة ويطالبون رجلا واحدا، يعني مثلا واحد عنده زوجة وعنده أولاد وعنده أم وأب وعنده أخوات وعنده أرحام وعنده غيره وكلهم فقراء، كل هؤلاء فقراء، تعدد من تجب نفقتهم والمنفق واحد، فكيف يكون الترتيب؟ نجي للمنفق هذا إذا عنده سعة والله بده ينفق على الكل، إذا عنده سعة في ماله بده ينفق على الكل، ولو رفع الأمر للقاضي القاضي بيجبره أن ينفق على الكل، لأنه كلهم في أدلتهم كما مر معنا في الدروس السابقة كلهم في أدلة شرعية على وجوب النفقة عليهم على الخلاف الذي مر معنا في هذا. أما المسألة مو أنه إذا كان قادر على النفقة، المسألة إذا كان هو مو قادر أن ينفق على الجميع طيب شو بيساوي؟ بمين بيبدأ ولمين بيترك؟ الفقهاء قالوا يبدأ أولا بنفقة نفسه، لكن هو أول شيء هو، فإذا زاد شيء انفضل شيء من النفقة ينفقه على ولده الصغير أو الأنثى أو العاجز، إذا عنده ولد صغير أو بنت أنثى أو ولد كبير وعاجز يبدأ به بعد نفسه، بعد نفسه بيبدأ فيه، ثم زاد معه شيء فضل شيء فللزوجة، للزوجة، ثم بعد ذلك بعد الزوجة يقدم الأب والأم ثم بقية الأقارب على باقي المذاهب. هي قضية تقديم الزوجة على الأم والأب رأي لبعض الفقهاء، وفي بعض الفقهاء ومنهم حابلة يقول لا يقدم الأب والأم على الزوجة، ومنهم من يقول أنه تقدم الزوجة. ليه؟ لأنه الأب والأم في من ينفق عليهم، ما أنفق عليهم الولد ولا الثاني ينفق عليهم، أما الزوجة لا نفقة على أحد، لا نفقة يطالب بها أحد إلا زوجها، بس زوجة إذا اطلقت رجعت لبيت أبوها مكلف بالنفقة عليها، أما إذا كانت متزوجة فلا أحد ينفق عليها إلا زوجها، لذلك تقدم على من سواها. نعم. وإذا انتقلنا من الزوجة إلى الأم والأب مع النظر إلى الخلاف الذي ذكرته أن الأب والأم مقدمين على الزوجة أم الزوجة مقدمة، ثم بعد ذلك الأب والأم أيهما يقدم، الأب أو الأم أيهما يقدم. أيضا في المذاهب الأربعة في خلاف ضمن المذاهب، حتى ضمن مذهب الشافعية في من يقول أنه يقدم الأب لفضيلته، يقدم الأب لأن الأب أفضل من الأم وله قوامة وعليه استحقاقات، ومثل الأم، الأم ما فيها استحقاقات فتقدم الأم، ومنهم ما يقدم الأب، ومنهم ما يقول لا تقدم الأم لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في هذا المعنى أحاديث كثيرة، أسوق بعضا منها. مثلا ما رواه الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه عن سيدنا جابر الصحابي الكريم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ابدأ بنفسك فتصدق عليها، ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذوي قرابتك، فإن فضل شيء عن ذوي قرابتك فهكذا وهكذا. إذا كان كفيت نفسك كفيت أهلك كفيت أقاربك فالرباء مثل ما بدك أنت، فهكذا وهكذا، طبعا في مواطن الحلال. وأيضا روى الإمام أحمد والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله عندي دينار، فقال تصدق به على نفسك. قال يا رسول الله عندي دينار آخر، قال تصدق به على زوجتك. قال يا رسول الله عندي دينار آخر، قال تصدق به على ولدك. قال يا رسول الله عندي دينار آخر، قال تصدق به على خادمك. قال يا رسول الله عندي دينار آخر، قال أنت أبصر به. خلاص بعد ما كفيت هؤلاء أنت أبصر بالدينار الخامس اللي معه، تتصرف به كيفما تشاء في أبواب الحلال طبعا. وأيضا فيما يتعلق بالأم والأب يحتج الفقهاء الذين يقولون بأفضلية الأم وتقديمها على الأب، الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن رجلا قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فيأخذون من هذا الحديث أن حسن الصحبة، وفي رواية أخرى من أبر يا رسول الله؟ فقال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. فأخذ بعض الفقهاء من هذا الحديث أن الأم مقدمة في النفقة حتى على الأب، ولو كان الأب له فضيلة وله وعليه استحقاقات أخرى، ولكن هذا لا يعني لا يجعله هو المفضل في النفقة على الأم، بل الأم هي المفضلة في النفقة. وهذا الخلاف في التقديم من الأم والأب كما قلت أمر مختلف فيه بين فقهاء المذهب الواحد، حتى كما قلت عند الشافعية عندنا موجود هذا الخلاف، من فقهاء الشافعية من يقول هذا ومنهم من يقول هذا. وأخيرا لو وجد فقير لا يجد النفقة ولا يوجد له قريب ينفق عليه، لا له أب ينفق عليه، لا له ولد ينفق عليه، لا له أخ، ما في أحد ينفق عليه، فمن ينفق عليه؟ الفقهاء متفقين أنه في هذا الباب إذا وصل إلى هذا الحال فإن نفقته في بيت مال المسلمين، يعني يجب على الدولة أن تنفق على هؤلاء الذين لا معيل لهم وليس ولا يوجد من ينفق عليهم، أن الدولة ملزمة شرعا من خزينة الدولة أن تقدم لهؤلاء الفقراء الذين لا يجدون القوت لا في غنى يغنيهم ولا في جلد وقوة تحملهم على الكسب والعمل لأخذ كفاية العيش، ولا يوجد غني من أقاربهم ينفق عليهم. هنا يجب على الدولة أن تتكفل هؤلاء، فنفقتهم إنما هي في بيت مال المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام، ونسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.